لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقف على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول المصنف:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطأ، قال مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه.
باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الليل بعد نوم، واستدل لذلك بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والمزمل هو من التحف بثوب وتزمل به، هكذا قال بعض أهل العلم في بيان معنى المزمل. وقال آخرون: بل المزمل هنا المراد به المتحمل حملا ثقيلا، وهو ما أشار إليه في قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمزمل هو صاحب الحمل الثقيل، هكذا قال بعض أهل العلم في تفسير الآية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل الليل صلى، كما جاء فيما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل صلى من أوله وأوسطه وآخره. وقد جاء أيضا نظيره من حديث أنس بن مالك، وقد ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل وأوسطه وآخره. فيكون ما ذكره من القيام بالليل من نومه هو صورة من صور قيامه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أول الليل وينام، ثم يصلي آخر الليل بعد قيام، بل كان صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عباس نام أول الليل ثم قام فصلى ثم رجع فنام ثم قام فصلى، فكان بين صلاته نوم صلوات الله وسلامه عليه، فصل القيام ولم يصله كله في صلاة واحدة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من أول الليل وأوسطه وآخره، والآية وردت على حال كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أول ما أمره الله تعالى بالقيام. فسورة المزمل مكية بالاتفاق، وإن كان العلماء قد اختلفوا في وقت نزولها، فقال جماعة من أهل العلم إنها نزلت من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد اقرأ، وقال آخرون بل نزلت بعد ذلك بمدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ببلاغ أمر بتبليغ الرسالة بعد 3 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد نبئ بإقرأ صلى الله عليه وسلم وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقيام الليل بعد ذلك، يستعين بقيام الليل على ما يلقاه من قومه عندما صدع بالدعوة ودعا الناس إلى الهدى، لأن السورة ذكرت شيئا من مما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، وهذا لم يكن في أول الدعوة، إنما كان بعد جهره بها صلى الله عليه وسلم ودعوة قومه. فإن الله جل في علاه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة والنذارة من أول ما أرسل، لكنه لم يجهر بالدعوة إلا بعد مضي سنين. وعلى كل حال، سواء قيل إنها نزلت بعد المدثر قريبة منها أو نزلت بعد مدة من الزمن امتدت 3 سنوات، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بقيام الليل، فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي قم مصليا، هذا المقصود بقيام الليل، وهذا الذي فهمه صلى الله عليه وسلم من الأمر بقيام الليل، أن يقوم لله مصليا. وقول إلا قليلا أي إلا شيئا يسيرا من الليل تستعين به على ما يحتاجه بدنك من الراحة وما تحتاجه من السكن الذي تتقوى به على ما كلفت به من تبليغ الدعوة والقيام بمصالح دينك ودنياك. قم الليل إلا قليلا، نصفه، هذا بيان للقليل، أو انقص منه قليلا، أي قم نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يعني زد على النصف. ثم بعد أن بين الوقت وهو أن يقوم أكثر الليل، وأكثر الليل يتحقق بالنصف فما زاد، أمره جل وعلا بصفة القيام فقال: ورتل القرآن ترتيلا، يعني أكثر من قراءة القرآن في قيامك، فإن المقصود من هذا القيام هو تلاوة القرآن. وإذا قال ورتل القرآن، والترتيل هو القراءة المترسلة التي يجتمع فيها حركة اللسان مع وعي القلب وفهمه، وهذه أعلى مراتب القراءة، قراءة المتدبرين الذين يتدبرون ما يقرؤون، فليست القراءة قراءة هذ ولا نثر ولا حدر، بل قراءة ترسل وتدبر ووقوف مع الآيات. ولذلك قال ورتل القرآن ترتيلا، أي فرقه واقرأه على مهل لتعي معناه وتدرك مدلولاته وتفهم ما فيه. هذا معنى قولي ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل ليس فقط تجويد، ليس الترتيل تجويد القراءة والتغني بالقرآن، بل التأمل والنظر وحسن التفكر، لأن الترتيل والتغني المقصود منه الوقوف على معاني القرآن والتدبر لما فيه من العبر والعظات، وبه يدرك الإنسان فوز الدنيا ونجاة الآخرة. فإن التدبر مفتاحها، فإن التدبر مفتاح إدراك بركات القرآن. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذه الغاية والغرض من إنزال القرآن. ثم قال جل وعلا: ليدبروا آياته، بعد ذكر بركته للإشارة إلى أن بركة القرآن تدرك بتدبره. فالتدبر مفتاح فهم القرآن والنظر في معانيه وإدراك بركاته وخيراته والحصول على هداياته التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول جل في علاه لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنلقي عليك قولا يثقل عليك. ولا سبيل للقيام بهذا الثقل الذي في القرآن إلا بالاستعانة بالله عز وجل على القيام. ولذلك من قام الليل فتح له من حفظ القرآن وفهمه ودلالاته والعمل بما فيه ما لا يفتح لغيره. فطريق الفتح لهذا الكتاب إنما هو بتدبر آياته والقيام به. قال جل وعلا: إن ناشئة الليل، ناشئة الليل يعني قيام الليل، هذا مقصود الآية. الناشئة هي اللحظات والآناء، والمقصود به قيام تلك اللحظات والآناء. ولذلك قال أبو عبد الله الإمام البخاري فيما نقله عن ابن عباس في قوله: نشأ قام بالليل، فقوله إن ناشئة الليل أي قيام الليل في آنائه ولحظاته. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني أقرب لحصول مواطأة ما يتكلم به الإنسان مع ما في قلبه، فيكون ما ينطق به موافقا لقلبه، وبذلك يدرك تأثير القرآن، لأن القرآن لا يؤثر إلا إذا وعاه القلب وتحرك به تأملا وتدبرا وفكرا ونظرا. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، قال: يا أبا عبد الرحمن، قرأت المفصل في ركعة. والمفصل اختلفوا في تحديده، وأكثر العلماء على أنه من قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس. قال: هذا كهذا الشعر، إني لا أعلم الأقران التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف ما كان يقرن بينه النبي صلى الله عليه وسلم من السور لتقاربها وتكامل معناها، مثل قراءة سبح والغاشية في الجمعة والعيد، ومثل قراءة قاف والقمر في العيد، ومثل قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة. هذا المقصود بالنظائر، يعني السور التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى أن التالي لكتاب الله ينبغي أن يتدبر ما يقرأ، وليس يقرأ القرآن هذا متتابعا دون وقوف عند معانيه وتدبر آياته. وهذا مما يحرم الإنسان خيرا عظيما، أن يمر على الآيات تلو الآيات ولا يجد لها أثرا في قلبه، ولا يقيم بها سلوكا، ولا يصلح بها عملا، فيفوته بذلك خير كثير. يقول الله جل وعلا بعدما أمر بقيامه وبين بالقيام له في صلاة الليل، قال إن لك في النهار سبحا طويلا، أي فرصة ووقتا طويلا لقضاء ما تحتاج إلى قضائه من الحوائج والأعمال. ثم قال وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، إشارة إلى أن الأمر الذي أمر الله تعالى به في قول قم الليل إلا قليلا لم يدم، بل رفع الله تعالى ذلك بنسخ وجوب قيام الليل. ولذلك قال وما نسخ من قيام الليل، يعني والذي نسخ من قيام الليل، فإن الله عز وجل رحم هذه الأمة بالتخفيف عنها، فإن القيام كان فرضا أول ما أنزل الله تعالى على رسوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة معه. واختلفوا في مدة الفرض على الأمة، فقيل 8 أشهر حتى نزل التخفيف، وقيل سنة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله أنزل أول سورة المزمل ثم أمسك آخرها عاما، آخرها قوله تعالى في آخر سورة المزمل، إيش آخر سورة المزمل؟ علم الله، ها، علم أنكم، الآية وش هي؟ ها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لن تحصوه، أي لن تحصوا إيش؟ لن تحصوا الليل الذي أمرتم به، وهو قيام أكثر الليل أو نصفه أو دونه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. معنى قوله فتاب عليكم أي خفف عنكم، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وقال آخرون تاب عليكم أي تجاوز عما كان من التقصير في القيام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذي حصلت التوبة هو العفو والتجاوز، والتوبة تأتي بمعنى العفو دون أن يكون ثمة ذنب، فتطلق التوبة على المسامحة والعفو ولو لم يكن ثمة ذنب. فقول فتاب عليكم أي خفف عنكم ورخص لكم وعفى عنكم، فتاب، يقول جل وعلا علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بعد أن كان ذلك لازما على النحو الذي أمر الله تعالى نصفه في قول نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، جاء التخفيف في قول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي ما يسر الله من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى فلا يستطيعون القيام، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يشتغلون بالتجارة ونحوها، وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي يجاهدون، فاقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قال جل وعلا وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي من أي عمل، سواء كان قياما صلاة صدقة زكاة واجبة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا مما عملتم وأعظم أجرا مما تخيلتم، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فخفف الله تعالى عن هذه الأمة بعد سنة فرفع وجوب قيام الليل، وكان الصحابة يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم ورمت قدماهم من القيام رضي الله تعالى عنهم. واختلف العلماء هل هذا التخفيف بالنسخ كان في حق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم أم فقط في حق الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه تخفيف عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدام القيام، فكان إذا عمل عملا أحب أن يثبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل. ولما قيل له أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، فدل ذلك على أنه ليس واجبا ولا فرضا، وإنما فعله طاعة لله وتقربا إليه وشكرا على إحسانه وإنعامه. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
هذا الحديث في بيان ما خفف الله تعالى به عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يديم الصلاة الليل كله، بل كان يصلي من الليل وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه فيما ساقه المصنف بإسناده من حديث حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، يعني يديم الفطر حتى يظن الظان الناظر لهديه وعمله أنه لا يصوم منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم، أي يديم الفطر حتى يظن الظان أنه ليس من عهده أن يصوم صلى الله عليه وسلم ولا من عمله أن يصوم. وأما بخصوص القيام قال وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، يعني ما ترمقه ولا تنظر إليه في حال صلى الله عليه وسلم إلا رأيته قائما، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. وهذا يدل على أنه يأخذ قصة من الراحة، قد يرى الرأي أنه لا يقيم شيئا من الليل صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأخير من رمضان على حال مختلفة عن هذه الحال، فكان يحيي ليله ويوقظ أهله ويجد ويجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تراه إلا في تلاوة أو عبادة أو قربة، وهذا من استغلال الزمان، وكان يفعل ذلك في بعض الأحيان حتى في غير رمضان، فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى بحذيفة كما في صحيح الإمام مسلم، فقرأ الفاتحة، فقرأ البقرة، يقول حذيفة افتتح البقرة فقلت يقرأ إلى المئة فمضى، فقلت يركع بها، يعني يكمل البقرة ويركع، فافتتح النساء فقلت يركع بها، فافتتح آل عمران فقلت يركع بها، فقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا يصدق عليه ما ذكره زيد بن خالد الجهني في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يقول فنظرت إليه صلى الله عليه وسلم فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم قام فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، هكذا يكرر ذلك للمبالغة في التوصيف أو لنقل الصورة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في قيامه، وأنه كان قياما طويلا، طويلتين طويلتين طويلتين، ثم كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعدهما ركعتين دونهما إلى أن كمل 13، كإلى أن كمل 13 ركعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لم ينقل أنه في رمضان، بل هذا في مجمل صلاته التي وصفها أصحابه في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. ويكفي في بيان طول قيامه ما ذكره المغيرة بن شعبة وعائشة، وهي أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى ترم قدماه، حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول القيام، وهي من أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاءه سعد بن هشام ابن عامر يسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال ألا أدلك على أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل؟ قال بلى، قال عائشة أم المؤمنين، سلها ثم أخبرني ماذا تقول. فذهب إليها هشام فسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. والمقصود أن عائشة وصفت طول قيامه على هذا النحو، بأنه تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، وهذا لشدة عنايته بهذه العبادة. وقد قال الله عز وجل في وصف أوليائه وعباده، عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون إيش قالوا سلاما. هذا بيان لوصف عباد الرحمن في معاملة الخلق، بدأ به لأن من كان في معاملة الخلق على طيب فهو على في معاملة الخلق على أطيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما جاء في المسند من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. لذلك أول ما ذكر من صفات عباد الرحمن ذكر حالهم مع الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما فيه غرور ولا كبر ولا علو على الخلق، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثاني صفة من صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ففي عبادتهم وصلتهم بالله على هذا النحو من الخضوع يبيتون، لكن كيف يبيتون، كيف يمضون ليلهم؟ سجدا وقياما. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا، أفمن هو قائم آناء الليل ها أفمن هو قائم أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه حالهم في الطاعة والإحسان، أنهم كما قال رب العالمين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحال، لأنه إمام عباد الرحمن، ولأنه إمام المتقين، وأنه سيد الأولين والآخرين، وكان عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيامه صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو. وليعلم أن هذا القيام الطويل لم يكن فقط عناء ومشقة، بل كانوا يجدون من اللذة والبهجة والسرور والطمأنينة والنفحات ما يجعلهم يتشوقون لهذا القيام، كما قال ربنا جل في علاه في وصف المتقين الأبرار، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نسأل الله أن نكون منهم. وهؤلاء يتجافى أي تبعد جنوبهم. لماذا تبعد جنوبهم؟ كما يقول الحسن قال لشيء وجدوه في الصلاة، وهي لذة المناجاة، لذة مناجاة رب العالمين جل في علاه، ومن ذاق هذه اللذة هجر لذيذ النوم وقلى طيب الفراش، لأن ما يجده في مناجاة الله عز وجل والتلذذ بذكره و حلاوة الإيمان بالافتقار إليه يفوق ما يدركه بلذة النوم، فيطير النوم من أعينهم. ولذلك من السلف من يقول، يعني كلام قد نستغربه نحن لأنه ما رأى كمن سمع، يقول لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وثابت البناني صاحب أنس بن مالك من التابعين يقول اللهم، يقول في دعاء اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري، لما يجد من اللذة في الصلاة والسكن في الصلاة وانشراح القلب في الصلاة. يقول يا الله يا رب إن كنت نعمت أحد أن ترزقه أن يصلي في قبره فارزقني الصلاة في قبري. ونحن الآن بعض الناس الصلاة عليه مثل الجبل حمل، لأنه ما تلذذ بما فيها من ذكر الله عز وجل، لم يتلذذ بما فيها من خشوع، لم يتلذذ بما فيها من روح ونفحات يفيض الله تعالى بها على أوليائه وعباده. أقبل بقلبك على الله في صلاتك تجد سكنا وطمأنينة وبهجة وسرورا يصدق عليها عند ذلك. أرحنا بها يا بلال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال إذا حزبه أمر أرحنا بها يا بلال. وفي المسند من حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة لأنها سكن وطمأنينة. هذه هي الصلاة التي يقوم هؤلاء ليلا طويلا بين يدي الله عز وجل. لا يعني أنه ما فيه مشقة، في مشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم والجود يفقر والإقدام قتال، لكن هذه المشقة تعقب لذة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تتفطر قدمه وترم ساقاه، ونقل عن أنس أنه كان يقوم حتى ترم ساقاه رضي الله تعالى عنه، ومع هذا كانوا يجدون لذة. يعني ما فيه تباين بين اللذة والتعب. ولذلك الصائم وهو صائم قد يكون في يوم صائف له فرحتان، فرحة عند فطره، هذه فرحة بعبادة وطاعة، فالعبادات تعقب ملذات مسرات، لكن بقدر ما تحقق فيها من الإخلاص والمتابعة تدرك ما فيها من بهجة وسرور ولذة. أسأل الله أن يفيض علينا من جوده، وأن يرزقنا صدق التعبد له، وأن يعيننا على طاعته، وأن يسلك بنا سبيله، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاتها إلى ما فيه الخير، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينجي المستضعفين منهم، وأن يدفع عنا كل سوء وشر. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة التراويح، نسمع ما جاء إلى ما جاء من أسئلة. نعم، سائل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يمكن أن يعتكف الإنسان لمدة ساعة؟
الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل اختلف العلماء في أقل حده، يعني أقل ما يصدق عليه الاعتكاف، فذهب جمهور العلماء إلى أن الاعتكاف يصلح ولو لحظة، يصلح الاعتكاف ولو للحظة. وعليه قالوا إنه إذا دخل الإنسان ينوي الاعتكاف، إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، إلا أن هذا لا دليل عليه، فإنه لو كان هذا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه إلى الاعتكاف، ولا اعتكف صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل المسجد لصلاة الفرائض، فلما لم يفعل دل أنه ليس مشروعا، فليس مشروعا أن ينوي الإنسان الاعتكاف لوقت وجيز لدخول الفرائض. الدخول المعتاد لا يصلح له الاعتكاف على الصحيح، وإنما الاعتكاف يكون وقتا ممتدا. ولهذا قال جماعة من أهل العلم أقل الاعتكاف يوم وليلة، وقال آخرون بل أقل الاعتكاف يوم، والصواب أن الاعتكاف يصلح لليلة ويصلح ليوم ويصلح لوقت ممتد خارج عن المألوف والمعتاد، يعني يصلح أن يعتكف اعتكاف ممتد بأن يمكث مثلا وقت لا يجلس فيه العادة لانتظار الصلاة، مثل أن يمكث من العصر إلى ما بعد مثلا التراويح، هذا اعتكاف. فلو نوى الاعتكاف بدخوله لكان معتكفا، لأن هذا الوقت لا يجلس فيه عادة إلا لمن نوى التعبد بالجلوس. أما الدخول والخروج لكل فرض فهذا لا يسمى اعتكافا. فالاعتكاف أقل ما ورد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف ليلة، فيما جاء في الصحيح من حديث عمر أنه قال: يا رسول الله إني نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فدل هذا على مشروعية اعتكاف ليلة، وما أقل من الليلة هو أن يبقى وقتا ممتدا يخرج عن المعتاد والمألوف أن يعتكف فيه الإنسان، هذا الراجح من قول العلماء. وعليه فإنه من نوى مثلا دخل صلاة المغرب ونوى الاعتكاف إلى ما بعد صلاة القيام في مثل ليالي العشر الأخير من رمضان، هذا يعد اعتكافا، لأن هذا وقت ممتد يخرج عن المألوف أن يجلسه الإنسان إلا متعبدا لله بحبس نفسه في هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة مع الإمام أم يتبع الإمام؟
الصواب في جلسة الاستراحة أنها جلسة تسن إذا احتاج إليها الإنسان، أما إذا لم يكن الإنسان محتاجا لها بأن يكون نشيطا فإنه إذا رفع رأسه من السجود يقوم ولا يجلس. أما إذا كان محتاجا كأن يكون مريضا أو كبيرا أو ثمة ما يدعو إلى أن يجلس معتدلا ثم يقوم فلا بأس بالجلوس عند ذلك، تكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس هذا لما أسن وأخذ منه اللحم ما أخذ صلوات الله وسلامه عليه وحطمه الناس، فجلسة الاستراحة تسن عند الحاجة إليها. أما إذا لم يكن حاجة فإنه لا يجلس للاستراحة على الصحيح من قول العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيفية التعوذ من وسوسة الشيطان في الصلاة؟
إذا لبس الشيطان على الإنسان صلاته، إذا لبس الشيطان على الإنسان صلاته فإنه يلتفت يسره وينفث ويستعيذ ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، لكن هذا إذا ما كان فيه أحد عن يسارك. أما إذا كان ثمة أحد عن يسارك يتأذى بهذا فلا يحتاج أن تلتفت، لأنه يمكن تلتفت تشوش على صاحبك وقد يتأذى بمثل هذا التصرف. فما جاء في حديث تلبيس الشيطان على الإنسان في صلاته من أنه يستعيذ بالله ينفث عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله، هذا فيما إذا لم يكن أحد عن يساره، أما إذا كان ثمة أحد عن يساره فإنه يلتفت أدنى ما يكون من الالتفات دون أن يؤذي صاحبه الذي بيساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا مما يندفع به الوسواس. حضور القلب عند القراءة مما يندفع به الوسواس، تدبر وتأمل ما تقرأ إن كنت منفردا أو ما تسمع إن كنت مأموما، فتأمل وليحضر قلبك عندما تقرأ هذه الآيات وتفكر في معانيها، فإن ذلك يفتح لك أبواب حضور القلب في صلاتك ويدفع عنك وساوس الشيطان وكيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي هيئة سجود التلاوة؟
سجود التلاوة سجدة يسجدها المؤمن في الصلاة وفي غير الصلاة، لكنها على وجه الاختيار لا الوجوب، ويقول فيها ما فتح الله له من التعظيم، لم يرد فيها شيء مقيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله في سجود التلاوة، فيسبح الله عز وجل ويعظمه ويجله ويدعو إن شاء أن يدعو، لأن السجود محل الدعاء، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ولو قال سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فإن هذا مما جاء في السجود عموما. وما جاء في المسند والسنن من الرؤيا التي رآها رجل قال رأيت في المنام أني أقرأ فسجدت، فسجدت شجرة فسمعت قائلا يقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فإن قال هذا فلا بأس به، فإن هذا من أصح ما ورد مما يقال في سجود التلاوة، أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لم ينقل شيء عن النبي من قوله أنه كان يقوله في سجود التلاوة. وإذا كان السجود في غير الصلاة فإن شاء كبر، فقد قال بذلك جماعة من العلماء، وإن ترك التكبير فالأمر في ذلك واسع. وأما في الصلاة فإنه يكبر، لأن التكبير في الصلاة جاء عند كل خفض ورفع. وإذا كانت سجدة التلاوة خارج الصلاة فلا يحتاج الإنسان إلى أن يسلم يمنة ويسرة على الصحيح، لأن سجود التلاوة ليست صلاة. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من سجود التلاوة سلم، فلا يشرع التسليم، بل يسجد ثم يقوم ويواصل قراءته أو يشتغل بشأنه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم رفع السبابة في التشهد؟
رفع الإشارة بالسبابة في التشهد سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد 53 يعني هكذا ويشير بإصبعه، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر، وفي حديث عبد الله بن الزبير، وفي حديث عبد الله بن عمر، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في قعود للتشهد هكذا يشير بإصبعه. أما تحريك الأصبع فالعلماء فيه قولان، حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن الزبير يشير بإصبعه ولا يحركها، وحديث وائل بن حجر يحركها يدعو بها، والجمع بين الحديثين أنه كان يحركها في مواطن الدعاء ويثبتها في باقي المواطن، والأمر يسير. المقصود أن السنة في التشهد في اليد اليمنى أن يقبض إصبعين أو جميع أصابعه، هذا وهذا وارد، إصبعين ويحلق بالوسطى بالإبهام ويشير بالسبابة، أو يقبض الجميع ويشير بالسبابة، هذا وهذا كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص الرفع فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله فهذا لم يرد، لم يثبت به حديث صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم تشيع الجنائز بالاسم.
كيف تشيع الجنائز؟ هو متابعتها، هذا معنى التشيع، التشيع هو أن يسير مع الجنازة إلى المقبرة. أما إذا كان المقصود النعي بتسمية الجنازة فجاء في المسند والسنن من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، نهى عن النعي وهو الإخبار بالموت على وجه التحزين وإثارة البكاء. وأما إذا كان الإخبار بالموت لأجل قضاء الديون وشهود الميت للصلاة عليه ونحو ذلك فهذا مشروع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر بموت النجاشي كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال مات اليوم عبد صالح، فخرج بهم فصلى، فصفهم فصلى، خرج بهم المصلى فصفهم وصلى عليه في اليوم الذي مات فيه رضي الله تعالى عنه. فالإخبار بالميت كان يعلم مات فلان، إذا كان ذلك قبل الصلاة عليه لشهود الصلاة عليه، أو الإخبار حتى يشهده من يعرفه أو لقضاء الحقوق التي عليه، فهذا كله لا بأس به. وأما المنهي عنه من النعي فهو ما كان على وجه التحزين وإثارة البكاء ونحو ذلك بذكر المآثر والتفجع مما قد يؤدي إلى الجزع والسخط من أقدار الله، فهذا هو المنهي عنه من النعي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم حجز الأماكن في الحرم والذهاب للنوم في الفندق.
المساجد أوقاف، فلا يجوز لأحد أن يتحجر شيئا من هذه الأوقاف إلا بحضوره، أما أن يتحجر شيئا من هذه الأماكن ثم يذهب إلى بيته أو إلى فندقه أو إلى مكان إقامته فهذا اعتداء ولا حق له في المكان، بل ينبغي للمؤمن أن يتقي الله عز وجل. فهذه ليست أماكن مملوكة لأحد حتى يضع فرشا وعصيا ونحو ذلك لحجزها، بل هي لمن سبق إليها، وهذا حال كل الأوقاف سواء في المسجد الحرام أو في سائر المساجد، ليس الإنسان أن يتحجر هذه الأوقاف، الأحق بها من سبق إليها، ويستوي الناس في الانتفاع بها، فليس لأحد أن يتحجر فيها مكانا بوضع فرش أو نحو ذلك ويذهب إلى أماكن راحة، فإن هذا من الاعتداء. لكن إن كان مقيم في معتكف مثلا في المسجد ووضع فرشة حتى يذهب لقضاء حاجة أو ليأكل ويرجع، خروج عارض، ولو هو مقيم في المسجد فلا حرج، أحق به. أو أنه مثلا وضع في الصف المقدم وذهب إلى جهة في المسجد أو ذهب يطوف أو ما أشبه ذلك، فالأمر في هذا قريب لأن هذا مقيم في المسجد وموجود. أما إذا كان خرج عن المسجد لخروج ليس خروجا عارضا فهو في هذه الحال انقطع حقه في المكان، فينبغي التنبه لهذا. ونشوفهم احنا في صلاة الفجر فرش يعني كثيرة، كل الصف سجادات ولا في أحد، ما في أحد، وين أصحابها؟ يجون بكرة العصر، وهذا مما يسبب انقطاع الصفوف وتزاحم الناس، هذا اعتداء يعني ليس لهم حق في مثل هذا الفعل. صلى الله عليه الهداية للجميع والفقه في الدين. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر بالكيلو؟
المقدار زكاة الفطر صاع، والصاع اختلفوا في قياسه بناء على اختلاف المقيسات، لأن الصاع مثل هذا الكاس، الكاس هذا لما أحط فيه رز قدر الرز الذي فيه مثل ما لو وضعت فيه تمر، أو سيختلف، الكاس هذا يمكن يشيل 10 تمرات أو 15 تمرة، لكن يصير من حبات الرز يمكن 100، والوزن سيكون مختلفا، وبالتالي اختلفوا في وزن الصاع بالجرامات، لأن الصاع قياس بالحجم وليس بالوزن، فتجد بعض الناس يقول كيلوين و40 غراما، وتجد منهم من يقول الصاع كيلوين ونصف، ومنهم من يقول 3 كيلو، بناء على اختلافهم في الموزون. لكن لو أخرج 3 كيلو هو فيما يظهر لي قد أخرج المجزئ، وإذا أراد أن يحسب ذلك على وجه دقيق فالصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، 1، 2، 3، أربع من الرز هذا صاع، أو من التمر املأ يديك تمرًا أربع مرات هذا صاع، املأ يديك بر أربع مرات، زبيب أربع مرات، أي شيء من الطعام أربع مرات يمثل صاعًا، لأن الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين. سميت هذا مدًا لماذا؟ لأن الإنسان يمد يديه لقياسه، فلذلك سميت مدًا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز العمرة عن شخص ميت لكنه كان تاركا للصلاة ومدمنا للخمر؟
يا الله صلاح، سأل الله حسن الخاتمة، الله يغفر له ويرحمه. يعني هو هذه الأفعال من عظائم الذنوب، الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وأعظم منها وأخطر ترك الصلاة. ترك الصلاة موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر هي صلاة واحدة فقد حبط عمله، فكيف بالذي يترك كل الصلوات؟ الأمر خطير. وثمة تقصير من أولياء الأمور من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات في تنبيه الناس على الصلاة. تجده تقول له: قل لولدك يصلي، يقول: لا لا صغير انتظر، لا تعقده، صغير صغير عمره 18 ولا صغير والبنت عمرها 20، يقول صغير متى يصلي؟ هذا من من إضاعة الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا يبلغ 20 ويقول لك صغير اتركه. ثم ينشأ هذا المسكين ما يعرف لا صلاة، لا أمر بصلاة، ولا علم كيف يتوضأ، ولا عرف قدر هذه العبادة، ويعيش غافل، ما يعرف هذا النور والهدى الذي جاء به القرآن والسنة. فنقول: من حق أبنائنا وإخواننا وأقاربنا وأهلنا أن نتواصى في شأن الصلاة، فإن إضاعة الصلاة مفتاح الشرور. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هذان قرينان، إضاعة الصلاة مفتاح للشهوات، والعاقبة فسوف يلقون غي. إيش الغي؟ قيل واد في جهنم، والذي يظهر أن الغي ليس واديا في جهنم، إنما هو عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. غيا أي ضد الرشد، فالغي هو ضد الرشد، يعني لا يصيب رشدا ولا صلاحا. سوف يلقون غيا، كل من ترك الصلاة لابد أن يصاب بالسفه وعدم الرشد. فينبغي المؤمن أن يتقي الله وأن ينبه إلى هذا الأمر. صلى الله الهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد التراويح إن شاء الله.